الهادي إلى العلا ويفسر القرآن بالقرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، ونحن الليلة بحول الله وتوفيقه ومدده على موعد مع اللقاء 11 بعد 300 من لقاءات التفسير، ونحن على موعد مع اللقاء 17 من لقاءات تفسيرنا لسورة النساء. وكنا قد توقفنا بحول رب الأرض والسماء عند الآية 32، ألا وهي قول الله جل وعلا: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولا تتمنوا، ما هو التمني؟ تدبروا لنقف مع اللفظة لغة واصطلاحا، فمعناها يحتاج إلى تفكر وتدبر. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. التمني هو طلب شيء محبوب لا يرجى حصوله. التمني هو طلب شيء محبوب مرغوب لا يرجى حصوله، إما لكونه مستحيلا أو لكونه ممكنا لكن يصعب نيله والوصول إليه. اسمحوا لي أن أكرر هذا التعريف لمعنى التمني، فما أجمله: التمني هو طلب شيء محبوب ومرغوب لا يرجى حصوله لسببين، إما لكونه مستحيلا أو ممكنا لكن يصعب نيله والوصول إليه. مثلا قول الشاعر في طلب أمر مستحيل لا يمكن تحقيقه ولا تحصيله، قوله: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. هذا تمني لشيء لن يحصل، لن يعود الشباب مرة أخرى. أو يكون التمني لأمر وشيء يصعب نيله وتحقيقه والوصول إليه، كما قال الذين يريدون الحياة الدنيا في قصة قارون: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم. هذا صعب تحقيقه ونواله. أما إن كان التمني لشيء وأمر يرجى حصوله وتحقيقه والوصول إليه فيعبر عنه بعسى. تدبروا جمال القرآن وجلاله، كما في قول الله تعالى: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. هذا أمر يرجى تحقيقه إن شاء الله ويرجى حصوله والوصول إليه، أو يعبر عنه بلعل، كما في قوله تعالى: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فأدوات التمني في لغة العرب هي ليت وهل ولو ولعل. أدوات التمني في لغة العرب هي ليت وهل ولو ولعل. وعرفه الراغب في مفرداته بقوله: التمني تقدير شيء في النفس وتصويره فيها، ويكون ذلك عن تخمين وظن، ويكون عن روية وبناء على أصل، إما أن يكون عن تخمين وظن، وإما أن يكون عن روية وبناء على أصل. هكذا عرفه الراغب. لكن لما كان أكثر التمني تخمينا وظنا صار الكذب له أملك، فأكثر التمني ما لا حقيقة له، والأمنية هي الصورة الحاصلة في النفس من تمني الشيء، أمنيتي كذا وكذا، صورة تحصل في النفس وتتشكل وتتكون من تمني هذا الشيء. فالنص القرآني العظيم: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، نص فيه نهي عام عن تمني ما فضل الله به البعض على البعض الآخر في أي نوع من أنواع التفضيل من أمور الدنيا والدين. وعلى العبد أن يتضرع إلى الله جل وعلا وحده، وأن يسأله وحده من فضله ونعمه وعطائه، هو صاحب الفضل والإنعام والعطاء جل جلاله، الذي لو وقف الخلق كل الخلق أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم لو وقف على بابه جل جلاله وأعطى كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكه إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. لأن الإنسان إذا رأى غيره يتقلب في نعم الله وفضله ووجد نفسه محروما من هذه النعم أو بعضها أو أكثرها، قد يتألم قلبه وتشوش خاطره وتتكدر نفسه، وربما يتمنى زوال هذه النعم عن أخيه، بل ويعتقد في نفسه أنه أحق بتلك النعم من هذا الإنسان الذي أنعم الله عز وجل عليه. وهذا حسد محرم مذموم مرذول، ففيه سوء أدب مع الله جل جلاله، وفيه اعتراض على حكم الملك، وفيه قدح واتهام لحكمة الحكيم العليم الخبير جل جلاله. هذا الاعتراض وهذا القدح في حكمة الله قد يوقع صاحبه في الضلال، وقد يزيل عن قلبه نور الإيمان والرضا. فالله جل جلاله فعال لما يريد، لا اعتراض عليه في فعله، لا اعتراض عليه في عطائه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فأبواب القيل والقال مسدودة، وطرق الاعتراض والشك مردودة. فالعاقل هو الذي يرضى بقضاء الله وعطائه، وهو الذي يصبر على بلائه ويشكر لنعمائه. أما إذا لم يتمنى العبد زوال النعمة عن أخيه، بل تمنى أن يحصل مثلها، فهذا ما يعرف بالغبطة، وهي أن يتمنى الإنسان أن يكون له مثل ما لغيره من النعم دون أن يتمنى زوال النعم عن الغير. هذه غبطة، وتكون الغبطة هذه محمودة في فعل الخيرات وعمل الصالحات، كما قال جل جلاله: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين. الحسد بمعنى الغبطة، ألا وهي أن تسأل الله أن يرزقك النعمة التي تحبها عند غيرك دون أن تتمنى زوال النعمة عن غيرك. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أنا الليل والنهار، نعم هذا يغبط الله، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه أنا الليل والنهار، هذا هو الذي يغبط. الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول: الحسد قسمان، حقيقي ومجازي. الحسد الحقيقي هو تمني زوال النعمة عن صاحبها، وهذا حرام. هذه خصلة من خصال اليهود، أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فالحسد المحرم الحقيقي هو أن يتمنى الإنسان زوال النعمة عن أخيه. أما الحسد المجازي فهو الغبطة، وهو أن يتمنى مثل النعمة التي عند غيره، لكنه في الوقت ذاته لا يتمنى زوال هذه النعمة عن غيره. فإن كانت تلك النعمة من أمور الدنيا كانت الغبطة في مثل هذا الأمر مباحة، أن يتمنى ما عند أخيه من خيرات، من نعم، من أموال، هذه غبطة مستحبة. فالمراد لا غبطة محبوبة إلا في هاتين الخصلتين. رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل والنهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه أناء الليل والنهار، هذه الغبطة المحمودة. فالحسد هنا في الحديث بمعنى الغبطة، بمعنى الغبطة. فرق كبير جدا بين هذه الغبطة وبين الحسد والحقد والحنق والنقمة وسوء الظن، سوء الظن بالله جل جلاله في عطائه وعدله وحكمه وحكمته. وقد وردت بعض الأقوال في سبب نزول الآية: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وردت بعض الأقوال في سبب نزول هذه الآية، إلا أن العبرة ليست بخصوص السبب ولكن بعموم اللفظ، فخصوص السبب لا ينفي عموم النص. منها مثلا ما رواه أحمد وابن أبي حاتم وابن جرير وابن مردويه والترمذي والحاكم وغيرهم من حديث أم سلمة رضي الله عنها، ومن باب الأمانة العلمية فهذا حديث مرسل أي منقطع، ومن أهل العلم من حسن إسناده، بل منهم من صحح إسناده كالترمذي. قالت أم سلمة رضوان الله عليها: يا رسول الله، تغزو الرجال ولا نغزو، يعني يجاهد الرجال في سبيل الله ونحن في بيوتنا لا نخرج للجهاد، تغزو الرجال ولا نغزو، وفي لفظ: لا نقاتل فنستشهد، وإنما لنا نصف الميراث. فأنزل الله تعالى الآية: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ومن هذه الأسباب أيضا في نزول الآية أن النساء سألنا رسول الله الجهاد، فقلنا: يا رسول الله، وددنا أن الله قد جعل لنا الغزو فنصيب من الأجر ما يصيب الرجال. فنزلت الآية: ولا تتمنوا. ومن هذه الأسباب أيضا أنه لما نزل قول الله تعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الرجال إن لنرجو أن نفضل على النساء بحسناتنا كما فضلنا على النساء في الميراث، فيكون أجرنا على الضعف من أجر النساء. وقالت النساء: إن لنرجو أن يكون الوزر علينا نصف ما على الرجال في الآخرة كما لنا الميراث على النصف من نصيبهم في الدنيا. فأنزل الله الآية: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. هناك أيضا قول ابن عباس رضي الله عنهما قال لا يقل أحدكم ليت ما أعطي فلان من المال والنعمة والمرأة الحسناء كان عندي. وهذا يقوله جل الخلق، ليت ما أعطي فلان من المال والنعمة والمرأة الحسناء كان عندي. قال ابن عباس فإن ذلك يكون حسدا ولكن ليقل اللهم أعطني مثله. فالملك الحق العدل سبحانه قد جعل لكل من الفريقين من الرجال والنساء نصيبا على حسب ما تقتضيه حكمة الملك وحكم الملك وإرادته سبحانه وتعالى. في الميراث مما تركه الوالدان والأقربون أو في النعم أو للرجال نصيب من ثواب الله وعقابه مما اكتسبوا من عمل للدين أو للدنيا خيرا كان أو شرا. وكذلك للنساء نصيب مما اكتسبن من ذلك كما للرجال تماما. وهذا المعنى هو الأولى والراجح، لأن الميراث ليس مما اكتسبه الوارث، وإنما هو مال الميت أورثه الله للوارث بغير اكتساب منه ولا بغير وبغير عمل ولا مشقة ولا تعب ولا حرفة، وإنما يتركه الوارث للورثة. فبعد أن نهى الحق جل جلاله عن التمني ولا تتمنوا، ينبه إلى قضية أخرى قل من يلتفت إليها في الآية، ألا وهي قضية الكسب وقضية العمل الذي يتحقق به كل أمل. والتعبير بصيغة الاكتساب دليل على المبالغة والتكلف في مقابل التمني والتشهي. فما تطلبونه وترجونه من الفضل لا ينال بالتمني، وإنما ينال بالجهد والمشقة والبذل والتكسب والعمل بلا تواكل ولا كسل. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ويلفت جل وعلا النظر إلى قضية العمل بعيدا عن قضية التمني، فيقول سبحانه للرجال نصيب مما اكتسبوا. لابد من العمل، لابد من الاكتساب، لابد من السعي. حتى في قضية الدعاء لابد من العمل. ربنا تبارك وتعالى في أواخر آيات سورة آل عمران يسجل دعاء أهل الفضل والإيمان من أولي الألباب والعقول النيرة والقلوب الطاهرة. ربنا 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 ربنا، يدعون الله جل وعلا 5 مرات. وفي أواخر الآيات يقول سبحانه فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل، مع أنهم في مقام الدعاء، وكان السياق يقتضي فاستجاب لهم ربهم دعاءهم، أو فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع دعوة داع منكم من ذكر أو أنثى. كلا كلا، وإنما جاء الجواب فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فقضية الاكتساب قضية مهمة جدا. وبعد أن أرشد الحق تبارك وتعالى إلى العمل والجهد والاكتساب يؤكد لهم أنه مهما أخذتم بالأسباب وسعيتم للعمل والاكتساب فإياكم أن تغتروا بهذا، ولا تنسوا أن تتوجهوا إلى الرزاق سبحانه وإلى صاحب الفضل وولي النعم والعطاء وأن تسألوه. فقال جل جلاله: واسألوا الله من فضله. الله، ما أجمله ورب الكعبة من ختام: واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. أي مهما أخذتم بالأسباب وسعيتم للعمل والاكتساب فلا ينسينكم ذلك أن تتوجهوا إلى الملك الوهاب وتسألوه من فضله. اسألوه من فضله الذي لا يبلغه كسبكم. فضل الله جل وعلا أعظم بكثير من كسبكم وسعيكم وعملكم ومشقتكم وجهدكم. خذوا بالأسباب واعملوا، لكن لا تنسوا أن تسألوا الله من فضله، ولا تظنوا أن الأسباب وحدها تضر وتنفع وترزق وتمنع، بل واسألوا الله من فضله، من فضله العظيم الواسع الذي لا يبلغه كسبكم أبدا. فالإنسان محكوم بضعفه، محكوم بعجزه وفقره وجهله. ولذا ختم الله جل وعلا الآية العظيمة بقوله: إن الله كان بكل شيء عليما. هو سبحانه عليم بما يصلح عباده فيما قسم بينهم، ورفع بعضهم فوق بعض درجات في الدنيا والدين. ألا تعترضوا ولا تتسخطوا ولا تسيئوا الظن بسيدكم ومولاكم جل وعلا، بل سلموا لحكمه وارضوا بقضائه. هو سبحانه لم يزل ولا يزال عليما بما كان وما هو كائن وما سيكون، ويعلم ما تضمرونه وما تخفونه في نفوسكم وصدوركم وقلوبكم، لا يخفى عليه شيء. فعلمه جل جلاله محيط بجميع الأشياء، فهو عليم بما يصلح لهذا وما يصلح لذاك، عليم بما يصلح لكم ولكل واحد منكم من سعة أو ضيق أو صحة أو مرض أو قوة أو ضعف أو عز أو هوان. فسلموا، تسلموا ولا تتهموا الله في قضائه، تفلحوا وتغنموا. فسلموا تسلموا، فسلموا تسلموا ولا تتهموا الله في قضائه فتفلحوا وتغنموا. لما تعترضوا على الملك في عطائه وتقسيمه للأرزاق بين خلقه وعباده؟ هذا رزقه العلم، وهذا رزقه المال، وهذا رزقه الحكم، وهذا رزقه القوة، وهذا رزقه الصحة، وهذا رزقه الزوجة الحسناء الجميلة الصالحة، وهذا رزقه الأولاد الصالحين. الله جل جلاله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يا أخي، أنت لا تسمح لأي أحد أن يسألك عن عطائك لابن من أبنائك ومنعك عن آخر، فأنت ما أعطيت هذا إلا لحكمة، وما منعت الآخر إلا لحكمة. أفتنسب لنفسك الحكمة في عطائك ومنعك، وتنفي الحكمة عن الحكيم الخبير في عطائه ومنعه، وهو الذي وهبك الحكمة أصلا؟ يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وبعد أن ذكر الحق جل جلاله أن للرجال نصيبا مما اكتسب وأن للنساء نصيبا مما اكتسب، بعد أن بين قبل ذلك أحكام الميراث وحدد نصيب كل وارث، يذكر سبحانه وتعالى أنه قد جعل لكل موالي من قرابته يرثونه. فقال تعالى: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. هذه الآية وهي الآية رقم 33 من آيات سورة النساء، إنما هي مقررة لمضمون الآيات السابقة ليرضى كل واحد بما قسم الله جل وعلا له من الميراث، ولا يتمنى ما فضل الله به غيره عليه. فالله سبحانه جعل لكل واحد من الرجال والنساء ورثة عصبة، قد بينا بالتفصيل، يرثون مما تركه الوالدان والأقربون من المال، أو انتبه، أو جعل الله جل وعلا لكل من مات من الرجال والنساء موالي، أي ورثة يقتسمون تركته عن طريق الميراث، ولا حق للحليف في هذه التركة بعد تفصيل أحكام المواريث، لأن الحليف ليس من عصبة هذا الميت. فالمعنى لكل مال تركه الوالدان والأقربون جعلنا موالي، أي ورثة يأخذونه بعد أن يأخذ أصحاب الفروض نصيبهم من التركة. فهناك من أهل العلم والتفسير من فسر الآية بحيث يكون الوالدان والأقربون هم الذين يرثهم الموالي من الورثة من عصبتهم، وهناك من فسر الآية بحيث يكون الوالدان والأقربون هم الورثة، أي لكل واحد جعلنا له ورثة يرثون في تركته هم الوالدان والأقربون. وجمهور المفسرين يرون القول الأول كما قال ابن جرير رحمه الله، فالموالي هاهنا هم الورثة، ويعني بقوله مما ترك الوالدان والأقربون أي مما تركه والداه وأقرباء من الميراث. فالمعنى والله أعلم، ولكل منكم أيها الناس جعلنا عصبة يرثون مما ترك والداه وأقرباؤه من ميراثهم، فكل إنسان له ورثة وموالي، فليقنع كل وارث بما قسم الله له من الميراث ويرضى بحكم الله ولا يتمنى مال غيره. فالمال يتداول بهذا الميراث بين أصحاب الحق في هذا المال من الورثة جيلا بعد جيل، يرث الوارثون ثم يرثهم من يلونهم من أصحاب الميراث، وهكذا في دورة لا تتوقف عند جيل أو بيت أو فرد، إنما هي تداول مستمر. فالموالي إذن هم لهم الولاية على التركة هم الوالدان والأقربون. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، أي أعطوهم نصيبهم المفروض لهم ولا تنقصوهم شيئا منه. وفي صحيح البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وترك مالا فماله لموالي العصبة، ومن ترك كلا أو ضياعا فأنا وليه. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وابن ماجة وغيرهم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر، أي قوموا بتوزيع المواريث وقسمتها على مستحقيها توزيعا عادلا، فابدأوا بأصحاب الفروض الذين لهم سهام مقدرة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطوا كل واحد منهم سهمه المقدر، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي من التركة زيادة عن أنصبة أصحاب الفروض فإنه يعطى للعصبة، وهم أقرب الذكور إلى الميت. فالحق تبارك وتعالى عطف على قوله تعالى: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، عطف بقوله: والذين عقدت أيمانكم. من هؤلاء؟ تعالوا بنا لنتعرف عليهم في اللقاء المقبل بإذن رب الأرض والسماء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا طالب التفسير هذا الكوثر، فانهل لتروي ظلة الظمآن، هدي الكتاب مع الحبيب.